بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحييكم وأرحب بكم في استئناف حديثنا عن تاريخ القدس وفلسطين، ونحن الآن في الفترة التي تلت صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، الذي كان تاريخه مجدا للمسلمين واستطاع أن يحرر فلسطين إلا الأجزاء الغربية التي على الساحل، واستطاع صلاح الدين أن يعيد الأمجاد للأمة بعد أن أخذت منهم القدس 91 سنة هجرية، 88 سنة ميلادية وهي في يد النصارى، فطهرها من رجسهم، واستطاع أن يعيد بناء الأقصى بعد أن حولوه إلى كنيسة، وكانت الفتوحات العظيمة على يد صلاح الدين رحمه الله تعالى. ثم تولى الملك من بعده أقاربه وأبناؤه، وقسمت مملكة صلاح الدين الكبيرة، قسمت كما ذكرت لكم بين أبنائه وأقاربه، وأهم من يهمنا منهم الملك الأفضل علي ابن صلاح الدين، وكان قد تولى دمشق والقدس وسوريا الغربية، والملك العزيز عماد الدين عثمان ابن صلاح الدين، وقد تولى أمر مصر، ويهمنا كذلك الملك العادل أخو صلاح الدين، وقد تولى الأردن والكرك، وأسماء كثيرة أخرى تمزقت مملكة صلاح الدين رحمه الله تعالى بينهم. هكذا إذن توزعت المملكة وبدأ التفتت في هذه الدولة، وزاد الأمر شدة أن بعض الولاة أعلنوا الاستقلال كما فعل عز الدين مسعود والي الموصل وغيرهم، وحذر القضاة وحذر العلماء من هذا التقسم، ولا بد من التنسيق والاتفاق، لكن هذا لم يتم ولم يتفقوا. وبدأت الآن سيرة جديدة في مملكة صلاح الدين. أما الأفضل والي دمشق والقدس وسوريا الغربية، فأخذ يسير بسيرة سيئة جدا على عكس سيرة والده صلاح الدين، فأساء للعلماء وأساء للأمراء وظلم الناس، وبدأ يأخذ الضرائب الشديدة حتى ضج الناس، فبدأوا يرسلون الرسل إلى والي مصر أخوه العزيز. فهنا العزيز وجدها فرصة أن يأخذ، بالإضافة إلى مصر، يأخذ حكم الشام، ففعلا حرك جيشا نحو دمشق. الآن العزيز ابن صلاح الدين سيقاتل الأفضل ابن صلاح الدين. هكذا تمزقت الأمة. هنا فالأفضل يستعين بالعادل أخو صلاح الدين، العادل حاكم الأردن، يستنجد به أن ينقذه من أخيه، فهنا العادل نصح العزيز بالعودة إلى مصر لا يتدخل، والعزيز سيطر على الجزء الجنوبي من فلسطين ورجع إلى مصر. وبدأ العزيز يسير أيضا بسيرة سيئة في مصر، فالأفضل يظلم في دمشق والقدس، والعزيز يظلم في مصر وجنوب فلسطين، واستمرت النزاعات بينهما، وزاد البلاء على أهل الشام من قبل الأفضل، فطالبوا العزيز بالتدخل مرة أخرى، وفعلا حرك جيشا ثانيا وبدأ يهاجم دمشق. الأفضل مرة أخرى يستعين بالعادل، والعادل هو أعقلهم أخو صلاح الدين، وكان قائد الجيوش أيام صلاح الدين، وكان والي مصر في أيام صلاح الدين، بينما كان صلاح الدين مشغول في فلسطين. فهنا العادل حاول أن يصلح بين الأخوين فما استطاع، فوجد أنه لابد من حسم هذا الخلاف، ووجد أن الأفضل هو السيء السيرة من بين الرجلين، فأعان العزيز على احتلال دمشق وسيطر على دمشق، فأمر العزيز بأن يرجع إلى مصر، قال أنا سأتولى أمر دمشق. فالآن العادل بالإضافة إلى الأردن سيطر على دمشق وأواسط الشام، والعزيز أخذ فلسطين، توسع ملكه إلى القدس، فصارت القدس في أملاك العزيز. إذن الآن رجلان رئيسيان يحكمان، العادل يحكم الشام والأردن، و العزيز يحكم مصر وجنوب فلسطين إلى القدس. أما الأفضل فأعطوه حوران ترضية له حتى ينهي هذا الخلاف. بينما هذا الخلاف يدب في خلفاء صلاح الدين، كان النصارى الممالك النصرانية مملكة عكا ومملكة صور ومملكة طرابلس ومملكة أنطاكيا بدأت في التقارب والتنسيق فيما بينها، وبدأوا يراسلون أوروبا للمطالبة باستعادة القدس من جديد. في عام 594 من الهجرة، 1197 من الميلاد، بدأ الألمان يتوافدون بجيش كبير يستعدون لأخذ القدس من جديد، وفعلا في 595 هجرية وصلوا إلى سواحل الشام واحتلوا بيروت بدون مقاومة تذكر بسبب الخلافات التي تجري بين الأيوبيين. انظروا ماذا يفعل الخلاف في الأمة. ثم يقدر الله عز وجل أن الخلاف بدأ يدب بين الممالك النصرانية وبين هؤلاء القادمين الجدد الألمان، واشتد الخلاف بينهم برحمة من الله عز وجل، ولا كانت الدولة الأيوبية ممزقة ضعيفة. فدب الخلاف بين النصارى وعاد الألمان بدون أن يفتحوا القدس. وهنا شعر إيموري حاكم مملكة بيروت وما حولها بالضعف الذي دب في النصارى، فطلب من العادل الصلح. وفعلا العادل أيضا شعر بضعف المملكة الأيوبية بعد تمزقها، وافق على الصلح لمدة 3 سنين. في هذا العام الذي تم فيه الصلح 595 هجرية أيضا يموت العزيز والي مصر وجنوب فلسطين، فولوا من بعده ابنه المنصور ابن العزيز. المنصور ابن العزيز عمره 10 سنين، فهنا مصر بدأت تتزعزع، ملك لا يستطيع أن يحكم فعلا، وبدأ الخلاف يدب بين الأيوبيين في مصر. فهنا أمراء الجيش شعروا أن هذا الخلاف سيمزق مصر، فبدأوا يطالبون بواحد من الأيوبين في الشام أن يأتي وينصرهم. فكان أول من استجاب لهم الأفضل الذي كان قد عزل عن دمشق وصار على حوران، فالأفضل فورا تحرك نحو مصر وتولى الوصاية على المنصور ابن العزيز، وصار الأفضل مرة أخرى بعد ما كان بسيرة السيئة في الشام، الآن انتقل إلى مصر وصار حاكما لمصر، وبدأ بسيرة سيئة في مصر من جديد. وبدأ يتحرك مع بعض الأيوبيين الذين لهم ممالك صغيرة واستعان بهم، فتجمعوا من أجل استرجاع دمشق لحكم الأفضل. وحاكم دمشق أصلا الآن من الذي يحكم دمشق؟ يحكمها العادل أخو صلاح الدين. وفعلا يتحرك جيش من مصر ومن حلب بقائدها الأفضل وقائدها الظاهر، يتحركان ويحاصران دمشق، يحاصران العادل في دمشق. الآن المعارك بين الأيوبيين أنفسهم، العادل الملك العظيم أخو صلاح الدين الآن محاصر في داخل دمشق، فيتحصن ويبدأ القتال، يستمر القتال على دمشق 6 شهور وهم يتقاتلون على دمشق. ثم يفشل هذا الحصار ويرجع الظاهر إلى حلب ويرجع الأفضل نحو مصر. هنا العادل لما شعر بهذا الخطر وشعر بهذه الزعزعة فورا يجهز جيش ويتبع جيش الأفضل الذي بدأ يذهب نحو مصر، واستطاع العادل أن يلحق جيش الأفضل فيهزمه في الطريق ويتولى العادل على مصر. فالآن العادل صارت بيد الشام والأردن ومصر، ويهرب الأفضل نحو حوران. الآن بدأت الأمور تتجه لصالح العادل، فسيطر على معظم المملكة الأيوبية وسار في الناس على نهج صلاح الدين، لكن لم يحكم كل ممالك صلاح الدين، معظمها، وظلت بعض الأراضي بيد الأيوبيين، واستقلت اليمن عنه واستقلت الحجاز عنه واستقلت الموصل عنه، لكن معظم بلاد صلاح الدين صارت في حكم العادل وولى عليها أبناءه. مشكلة التاريخ الأيوبي أنه في أسماء معينة يحبونها فتتكرر، كاسم الكامل واسم العادل واسم الصالح، ولذلك تجد كذا ملك منهم يتسمى بهذا الاسم فيختلط التاريخ على الناس ويحتاج الأمر إلى متابعة. الآن العادل هو الذي تولى معظم مملكة صلاح الدين وسيطر عليها وولى أبناءه كولات، فالكامل محمد ابن العادل تولى مصر، والمعظم عيسى ابنه الآخر تولى دمشق، واستطاع أن يفتح حوران ويسيطر عليها، وتولاها ابنه الأشرف موسى. لما توسع ملك الأيوبيين مرة أخرى بيد العادل انضمت إليه الحجاز، أعلنت الولاء للعادل، وبدأ الناس يتمنون عودة أمداد صلاح الدين على يد أخيه العادل. هنا النصارى خافوا من العادل تحت سيطرته هذه، والعادل ما زال يحاول أن يسيطر على باقي المملكة، فطلبوا الهدنة من العادل. العادل وجد أن ما زال حكمه يحتاج إلى استقرار، فوافق على الهدنة في عام 601 هجرية، 1205 من الميلاد. تمت الهدنة بين النصارى وبين العادل لمدة 6 سنوات، وهدأت الأمور، استقرت الأمور. الآن العادل بدأ يبني مملكته، يحاول أن يجدد بناء الجيش، يحاول أن يتوسع أكثر ويسيطر على ما بيده وما حول من ممالك صلاح الدين التي خرجت منه. واستمرت هذه المحاولات عدة سنين. 607 انتهت الهدنة، فطلب النصارى تجديدها خوفا من العادل، والعادل ما زال يشعر أنه بحاجة إلى مزيد من الاستقرار، فوافق وجددت الهدنة ل7 سنين أخرى. 615 هجرية توفي العادل بعد ما سيطر الآن على مملكة صلاح الدين، واستقرت الأمور وهدأ الناس، والنصارى محصورين في الساحل، في الساحل الغربي من فلسطين ولبنان والشام. وانقسمت مملكة العادل بين أبنائه على نفس الصورة التي ذكرناها. فالآن صارت 3 ممالك: مملكة عند الكامل ابن صلاح الدين، والأخرى عند المعظم، والثالثة عند الأشرف. 3 ممالك انقسمت مملكة العادل. في هذه الفترة كانت الهدنة قد انتهت بين العادل وبين النصارى، فالبابا هنا دعا إلى حملة صليبية لاسترداد القدس، وشكل جيشا بقيادة الفارس جون دي برين، وسموه ملك القدس المرتقب. فكر هذا كيف سيستعيد ملك النصارى في القدس، فوجد أن أفضل شيء هو الهجوم من الجنوب، وقرر الهجوم من قبل مصر. في هذا العام الذي توفي فيه العادل توجه جون نحو قبرص ومنها إلى مصر، وبدأ يهدد مصر، وبدأ يتحرك نحو دمياط. لماذا دمياط؟ لماذا التركيز على دمياط؟ تعرفون النيل ينقسم إلى فرعين: فرع يصب في دمياط، وفرع آخر في الجهة الأخرى في الغرب النيل. فدمياط هي المنطقة التي لو دخلوا منها احتلوها يستطيعون أن يدخلوا بسفنهم نحو القاهرة من خلال النيل، فاحتلال دمياط يجعل الطريق البحري نحو النيل ميسرا، ولذلك التركيز كله على دمياط. طبعا دمياط كانت دائما يحاولون أن يحموها بقوة المسلمين، ووضعوا سلسلة عظيمة على نهر، على فرع دمياط من نهر النيل، تمنع السفن من الدخول. إذا أرادوا سفنهم تدخل أنزلوا السلسلة، وإذا أرادوا أن يمنعوا سفن الأعداء رفعوا السلسلة فلا تستطيع أن تدخل. والسلسلة هذه محمية من قبل حصن على دمياط، فإذا لا يستطيعون أن يدخلوا بسفنهم إلى القاهرة إلا من خلال دمياط، ولذلك كل التركيز على دمياط. واستطاع النصارى أن يتوجهوا نحو دمياط ويصلوا إلى دمياط، وبدأوا يطالبوا ببيت المقدس، وبدأوا يهددوا الكامل بأخذ مصر، وطلبوا منه طلبا: نحن مستعدين أن نذهب عن مصر، نعلن الجلاء عن مصر مقابل أن تسلمنا بيت المقدس. فهنا بدأت المفاوضات على بيت المقدس، واستطاع المسلمين حتى الآن الصمود. والي دمشق أخو الكامل ملك المعظم أرسل جيشا لمساندة أخيه، لكن جيش صغير في هذه الفترة بدأ والي مصر يطلب المساندة من كل المسلمين لأن صار بده يهددوا مصر. في هذه الفترة كان الهجوم المغولي التتري قد اكتسح العالم من جهة الشرق، سيطروا على شرق آسيا وبدأوا سيطروا على الهند وسيطروا بدأوا يتحركون حتى وصلوا إلى مشارف العراق وبدأوا يهددون الخلافة العباسية. فالمسلمون مشغولون بخطر أعظم من تهديد مصر، الخطر المغولي الذي يأتي من الشرق. الكامل نظر وجد أنهم أهل الشام الآن لو احتلت العراق سيهددون من قبل المغول فلن يستطيعوا أن ينصروه، والخلافة العباسية طبعا مشغولة بالخطر المغولي وهو ما يستطيع أن يقف أمام الحملات الصليبية، فعرض تسليم القدس مقابل الجلاء عن مصر. هنا الجيش النصراني أرسل يستشير البابا في هذه القضية، فالبابا قال لا، مصر الآن جاهزة للسقوط ولا يستطيع أحد يحميها ولا يستطيع أحد يساعدها، فلا تقبلوا بالقدس، خذوا مصر ثم توجهوا نحو القدس. فالآن صار الطمع في مصر نفسها، واستمر الحصار على دمياط 17 شهر ولا أحد يستطيع أن ينجد مصر، ومات الناس داخل دمياط وصارت مجاعة عظيمة حتى يقولون صارت البيضة بدينار من الذهب. هكذا وصل الخطر على مصر. وفي شهر 11 من عام 1219 من الميلاد تم احتلال دمياط وسيطر عليها النصارى، وبدأت استعدادات النصارى لاحتلال القاهرة، وطلبوا المزيد من القوات الآن من البابا، وفعلا جاءت القوات المكثفة من أوروبا. الآن القاهرة مهددة، تم احتلال دمياط وصار الطريق نحو القاهرة ميسرا، وتحركت الجيوش برا وبحرا نحو القاهرة. هنا أهل مصر الأبطال بدأوا يناوشون هذا الجيش في تقدمه، ثم فتحوا القناطر، كسروا القناطر، فغرقت الدلتا بالمياه، دلتا مصر غرقت بالمياه، فعرقلوا تحرك الجيش النصراني نحو القاهرة. في هذه الأثناء كان المغول بدأوا يدقون على بغداد، وبدأ الخليفة العباسي يستنجد، يطلب النجدة من كل مكان، ومصر تطلب النجدة من كل مكان، من جهة الشرق المغول ومن جهة مصر النصارى. وظل المصريون الأبطال يعرقلون الجيش الصليبي من التوغل في أرض مصر، وبدأوا بالقناطر وبالمياه يغرقوهم، كل ما جاءوا من طريق سدوه بالمياه ودوخوهم. ظل النصارى 3 سنين فقط هذه المسافة البسيطة من دمياط إلى القاهرة ما استطاعوا أن يعبروها بسبب ثورة الشعب المصري عليهم، وظل النصارى يعانون إلى نهاية عام 1221 من الميلاد حتى ملوا وكرهوا بقائهم في مصر فانسحبوا إلى دمياط. فبدأ أهل دمياط، كانوا دخل الناس في دمياط الآن، بدأوا يقتلون حرب عصابات شديدة على النصارى، فاضطر النصارى تحت حرب العصابات هذه، فقدوا الأمل باحتلال القاهرة، وما مل الجيش 3 سنين وهو يقاتل، فانسحبوا نحو عكا بعد 3 سنوات وارتفع التهديد عن مصر. في هذه الأثناء كان المغول بدأوا يتوسعون، والمسلمين يحاولون أن يصمدوا أمامهم في المشرق، ويحدث حدث خطير بعد ذلك لفترة وجيزة، أن يموت جنكيز خان ملك المغول. فهنا خلفاء جنكيز خان بدأوا يعيدون ترتيب أوراقهم، فتوقف الغزو على العراق وهدأت الأمور قليلا. المغول في هذه الفترة أعادوا تخطيطاتهم، قرروا إيقاف الهجوم على العراق وتوجيه القتال نحو الشمال، فاحتلوا موسكو وبدأوا يحتلون أوروبا، بدأ التحرك نحو أوروبا. لما استقرت لهم الأمور أعادوا فتح الجنوب، فاحتلوا الهند واحتلوا أفغانستان واحتلوا فارس، وبدأ التدمير يتجه مرة أخرى نحو العراق. طبعا هذا أخذ عدة سنين. طبعا المغول التتار هؤلاء لا يرحمون، كانت هجمات همجية يدمرون كل شيء أمامهم، وإذا احتلوا مدينة يحرقونها ويقتلون أهلها. هكذا كان المغول، لا حضارة ولا دين، فقط هجمات تترية. وانتشر بين الناس قوله: من قال أن التتر قد هزموا فلا تصدقه. لا يهزمون، جيش منطلق من بلاد المغول يكتسح الدنيا. في هذا العام الذي توفي فيه جنكيز خان 1227 وهدأت هجمات المغول على الشرق الإسلامي، كان امبراطور ألمانيا فريدريك الثاني الذي يسمى بطريد الكنيسة، لأنه لما كان البابا قبل ذلك يطلب تحريك حملات كان قد رفض تحريك الحملات ولم يطع البابا، فالبابا أعلن عليه الحرمان المقدس وحرمه من الجنة وسماه الزنديق الأعظم. في هذه الفترة كان جون دي براين الذي رجع من مصر وسيطر على الممالك النصرانية، صار ملك النصارى في فلسطين، كان قد مات وتولى الحكم حكم الممالك النصرانية بعده ابنته إيزابيلا وريثة عرش مملكة القدس كما يسلمونها. القدس ما كانت في أيديهم لكن ما زالوا اسم مملكة القدس، ما تنازلوا عنه ولهم الساحل فقط. فهنا عرض فريدريك امبراطور ألمانيا على إيزابيلا الزواج. طبعا بالنسبة لها الزواج من امبراطور ألمانيا مسألة ضخمة جدا، فوافقت فتزوجها وأعلن نفسه ملكا على القدس الشرق على القدس الشريف، وسمى نفسه ملك القدس المرتقب، الآن هو الملك بدل جان الذي توفى. في هذه السنة أيضا 1227 يموت الملك المعظم ابن العادل، ويتولى الحكم حكم مملكة الشام والقدس من بعده الملك الكامل والملك الأشرف. أخوانا الملك الكامل والملك الأشرف اقتسما مملكته، الكامل في مصر والأشرف في الأردن، فاقتسموا مملكته، فأخذ الكامل حاكم مصر أخذ القدس وأخذ الأشرف دمشق. تحرك فريدريك نحو الشام، وصلها عام 1228 ووصل إلى عكا ومعه فقط 500 فارس. بداية حملته 500 فارس من أبطالهم. الكامل كان في هذه الفترة لما حدث الصراع بينه وبين إخوانه بدأ يستدعي فريدريك، قال تعال انصرني، ففريدريك تأخر في الوصول. في هذه الفترة كان الكامل قد سيطر على القدس. الكامل لما استدعى فريدريك طلب منه أن ينصره ويعطيه القدس، لكن وصل فريدريك بعد ما صارت القدس بيد الكامل. لما وعده بالقدس ما كانت في يده، الآن صارت في يده، فأحرج الكامل كيف يعطيه القدس بعد ما صارت في يده. فبدأت المفاوضات بين فريدريك والكامل سلطان مصر والشام، ودخل في صراع عظيم مع أخيه الملك المعظم. فهنا تحت هذا الخلاف المعظم بدأ يستدعي جلال الدين الخوارزمي اللي كان مسيطر على شمال فارس، استدعاه للقتال ضد أخويه الكامل والأشرف. فالآن هذا في هذه الفترة كان المعظم لما قبل ما يموت كان استدعى هذا. فتحت هذا الصراع الكامل طلب فريدريك، فهذا سر وعد الكامل لفريدريك بالقدس خوفا من أخيه المعظم الذي استدعى الخوارزمية. طبعا قلنا بعد ذلك مات المعظم ودخلت القدس في حكم الكامل، ففريدريك بدأ يطالب الكامل بما وعده به من القدس. الكامل ضعيف، ما استطاع أن يصمد أمام النصارى لما هدموا دمياط، والآن دخلت القدس فقط عند بوفاة أخيه، فكان ملك جبان ملك ضعيف. فهنا وافق على اتفاقية صلح مع فريدريك. اتفاقية الصلح مع فريدريك وقعت 627 هجرية، 1299 من الميلاد. هدنة لمدة 10 سنوات لا يهاجمون مصر او ممتلكات الكامل، بالمقابل الكامل سلم القدس وسلم الناصرة وبيت لحم واللد وصيدة لفريدريك. وفريدريك ما معاه الا 500 واحد، لكن هنا يضمن الكامل ان ما عليه هجوم نصراني ويتفرغ حق اخوانه. انظروا الخيانة العظمى التي فعلها الكامل ابن العادل اخو صلاح الدين. هكذا ضيعوا ملك صلاح الدين، واشترط ان يبقى الحرم الشريف بيد المسلمين. طبعا فريدريك بالنسبة له يعني شيء لا يصدق، ب500 فارس يرجع القدس. وفعلا دخلت القدس في يد النصارى وسلمها لهم الكامل، وجاء فريدريك بنفسه وحج الى القدس. القساوسة الذين في القدس وهو داخل يرمونه بالقاذورات لانه طريد البابا. فعجيب امر الكامل، يعني رجل لن يعان، البابا طارده، فكيف سلم القدس؟ لكن كل هذا نتيجة ضعف الكامل. ودخل فريدريك القدس وهو يقول اشكروا الله، يقول للنصارى اشكروا الله واحمدوه اذ اتم عليكم نعمته فان اتمامها كان معجزة من الله. فعلا معجزة، القدس تسلم هكذا بلا حرب. يقول هو نفسه فريدريك يقول معجزة من الله، ليس نتيجة حرب او شجاعة. 500 فارس نصراني يأخذون القدس. طبعا حقق فريدريك هذا الضعيف ب500 فارس ما لم يحقق ريتشارد قلب الأسد أيام صلاح الدين ب500,000 فارس. فانظروا الفرق لما يأتي جيل ضعيف يتولى بعد القوي ماذا يفعلون. ودون أن يخسر رجل واحد، بدون أي معركة، يسيطر فريدريك على القدس. طبعا المسلمين في أنحاء الدنيا ما صدقوا الذي حدث، وفي الشام وفي مصر، كيف تسلم القدس بلا سبب لرجل ضعيف؟ واشتد الإنكار على الكامل في كل مكان، وبدأ السب فيه في كل مكان. لكن بعد ماذا؟ بعد ما سيطر النصارى على القدس. هنا في عام 1230 البابا لما سمع أن فريدريك فتح القدس رفع عنه الحرمان الإلهي وأعطاه الجنة. كيف رجع القدس؟ فإذا هكذا دخلت القدس في حكم النصارى من جديد، بخور، بضعف، ما في سبب، ما في قتال، ما في معركة، سلمت لهم تسليما من قبل هذا القائم. فهكذا سقطت القدس وظلت في أيدي النصارى 10 سنين. بعد 88 سنة التي كانت في أيديهم لما طهرها منهم صلاح الدين، الآن الكامل رجعها لهم فتدخل في أيديهم 10 سنين. النصارى طبعا يعرفون أنهم القدس ما احتلوها احتلال، فماذا فعلوا؟ تركوا فقط حامية فيها، وظلت عاصمتهم عكا. عكا هي اللي فيها القوات وفيها الحصون، والقدس بعيدة بالنسبة لممالكهم، يعني يملكون الساحل ويملكون القدس. فهنا ظلت في أيديهم، وتوقعوا أن تأتيهم قوات من أوروبا. لكن من عام 1230 سنة بعد احتلال القدس إلى 1239 تحدث معارك في أوروبا، اختلافات شديدة بين ملوك أوروبا، فمنعتهم عن إرسال أي قوات لمساندة فريدريك في القدس. واضطر طبعا فريدريك أن يرجع إلى ألمانيا، فظلت الممالك النصرانية والقدس بيد النصارى لكن بدون ملك مقيم يملكهم فريدريك وهو في ألمانيا. بينما هذه الأحداث تحدث والقدس تسلم، الأيوبيين بدأوا يتحالفوا مع السلاجقة. ضد من؟ ضد الخوارزمية الذين بدأوا يهددون الخلافة العباسية. إذن الخلافة العباسية صارت مهددة من جهتين، من جهة المغول اللي بدأوا يقتربوا، ومن جهة الخوارزمية جايينهم من الشمال. فخاف الأيوبيين من الخوارزميين أن يسيطروا على الخلافة ثم هم قريبين من بلادهم فيأخذوا بلادهم، فبدل ما ينشغلوا بالنصارى وإرجاع القدس مشغولين بحماية بلادهم من المسلمين الخوارزمية، ولذلك ما صمدوا أمام الصليبيين. فكل هذه الأحداث دوخت الشام وشغلتهم عن إرجاع القدس. هنا في هذه الفترة كان المغول بدأوا يتوسعوا ووصلوا إلى الدولة الخوارزمية، وحدث القتال العظيم بين المغول والخوارزميين المسلمين، وهزم الخوارزميون وقتل ملك الخوارزميين ومعظم جنوده قتلوا كذلك، وتحللت الدولة الخوارزمية التي كانت تهدد الشام والخلافة العباسية، واستطاع المغول الآن أن يحاصروا العراق. الخوارزمية الذين هزموا أي إلى أين هربوا؟ هربوا إلى الشام، لكن ما استطاعوا أن يشكلوا دولة في الشام، ظلوا متفرقين في الشام، لكن لهم عصابات، لهم قوة متفرقة في داخل الشام، وسيكون لهم شأن عظيم. أنا لماذا أذكر هذه الأحداث؟ سيكون لهم شأن عظيم في أحداث القدس. هنا بينما هذه الأحداث تحدث، قلنا الأيوبيين متحالفين مع السلاجقة، فلما هزم الخوارزميين سبب هذا التحالف اختلف الأيوبيين مع السلاجقة، فقام الأيوبيون وبدأوا يقاتلوا السلاجقة. هذا انظروا الأمة كيف تمزقت الآن. بينما هذه الأحداث تحدث، كان النصارى في الأندلس قد توسعوا في 1236، بعد هذا بسنة واحدة تم احتلال قرطبة، سقطت قرطبة بيد النصارى ودب النزاع بين الأيوبيين، وبدأ هؤلاء الأيوبيون في نزاعهم في قتالهم مع بعضهم يستعينون بالعصابات الخوارزمية على بعضهم. وزاد الأمر أن في العام التالي 635 هجرية 1238، بعد وفاة الأشرف بسنة، يموت الملك الكامل ويختلف الأيوبيون، وهكذا يتمزق الأيوبيون تمزق شديد جدا. من ضمن الاتفاق على تسليم القدس أن النصارى ما يبنون فيها أي قلاع، يتركونها مدينة دينية. استغل النصارى هذا الخلاف وهذا التمزق الذي حدث في الأيوبيين، فبدأوا يبنون حصون القدس وبنوا قلعة برج داود. هنا الناصر داود من الأيوبيين اعتبر هذا نقض للهدنة وبدأ يعد للهجوم على القدس. في نفس الفترة كان البابا لما انتهت الهدنة مع الكامل كان بدأ يعد لحملة صليبية كبيرة لأخذ القدس، وبدأت القوات تتجه نحو عكا، عكا الحصينة التي ظلت بيد النصارى. هنا الناصر داود الذي كان يحكم الأردن استعان بالخوارزميين، فتجمع له عدد كبير منهم، تجمع على 10,000 من الخوارزميين بدأوا ينضموا إليه، قوات مرتفقة تعين من يدفع، فانضموا إليه فهجم بقوة على القدس، فاستطاع أن يسيطر على القدس عام 637 هجرية بعد ما سلمها الكامل سنة 627 هجرية، واستطاع أن يعيد القدس بعد 10 سنين من الاحتلال الصليبي في عام 1239. رجعت القدس مرة أخرى على يد الناصر داود ومعه الخوارزميين، واستطاع أن يبدأ يفتح الأماكن التي كان الكامل قد تنازل عنها لصالح النصارى. هنا بدأت المعارك تحدث بين الأيوبيين والنصارى من جديد، وبدأ النصارى يهجمون على المسلمين، واستطاع المسلمون من مصر أن يهزموا النصارى في معركة صغيرة ليست كبيرة، فقتلوا منهم 1800 وأسروا عدد منهم وأخذوهم إلى مصر. العادل الآن هو الذي يحكم مصر. في العام التالي تحدث مؤامرة عليه، في عام 1240 تحدث مؤامرة عليه ويعزل، ويحكم مصر الآن الملك الصالح نجم الدين أيوب. احفظوا هذا الاسم، اسم خطير في التاريخ الإسلامي. الملك الصالح نجم الدين أيوب كانت له سرية، سرية يعني أمة، أحبها حب شديد ثم أعتقها وتزوجها، واسمها شجرة الدر، زوجة الملك الصالح نجم الدين أيوب. في هذه الفترة كانت الصراعات بين الأيوبيين مشتعلة والصراعات مع النصارى مشتعلة. 641 هجرية اختلف الناصر داود حاكم الأردن والقدس مع الصالح إسماعيل، واحفظوا هذا الاسم الصالح إسماعيل حاكم دمشق، اختلف الاثنان مع الملك الصالح نجم الدين أيوب حاكم مصر. صار الخلاف بينهم شديد لأن الملك الصالح الآن بدأ يهدد وجودهم فخافوا منه، فاستعان حاكم الأردن والقدس وحاكم دمشق الصالح إسماعيل استعانوا بالنصارى ضد نجم الدين ضد الملك الصالح. النصارى لما شافوا الخلاف بين المسلمين فرصة كبيرة بالنسبة لهم وافقوا على إعانتهم ضد ملك مصر، وكلهم من الأيوبيين الآن، بشرط أن يسلموهم القدس. وفعلا وافق الملك الصالح والملك الناصر على تسليم القدس مرة أخرى للصليبيين. هذا الناصر هو الذي فتحها، هو الذي حررها، الآن يوافقون على إرجاعها لهم مقابل أن يساعدوهم على ملك مصر. وتعود القدس مرة ثالثة في عام 1243 من الميلاد 641 هجرية، تعود مرة ثالثة إلى يد النصارى، وسلمهم عدة مدن أخرى. طبعا الذي يتولى كبر هذه المسألة الملك الصالح إسماعيل حاكم دمشق ضد الملك الصالح نجم الدين أيوب حاكم مصر. هذا اسم الملك الصالح وهذا اسم الملك الصالح. هنا يقوم رجل من أعظم علماء الأمة، سلطان العلماء، العالم الدمشقي العز ابن عبد السلام، يبرز في دمشق فيعلن إلغاء البيعة للملك الصالح الذي سلم القدس، ويأمر المساجد بعدم الخطبة باسمه. وفعلا بدأ وضع الشام يتزعزع تحت الملك الصالح، فاستعمل القوة ونفي العز بن عبد السلام، نفي من الشام إلى مصر، وخرج من الشام وفعلا ذهب إلى مصر، وسيطر الملك الصالح بالقوة على الشام. هنا عدة شباب من المسلمين بدأوا يثورون على الملك الصالح كيف يسلم القدس من أجل قتال مع الأيوبيين، كيف يسلم القدس، فبدأوا يثورون عليه فبدأ يمحقهم بالقوة. من بين الحصون التي تم الاتفاق على تسليمها للنصارى حصن الشقيق، فالحامية الإسلامية في حصن الشقيق رفضت الانصياع للملك الصالح إسماعيل حاكم دمشق وقالت ما نسلم الحصن للنصارى، فتحرك الملك الصالح بجيش من دمشق ففتح الحصن وسلمه للنصارى. أعوذ بالله، يعني درجة من الخيانة. كان ممكن يقول والله هذا الحصن خرج من ايدي، لكن يروح يفتح للنصارى ويسلم لهم. وهنا دخل النصارى القدس بدون مقاومة وسيطروا على القدس وانتهكوا المحرمات الإسلامية وعملوا حفلة على الصخرة المشرفة في قبة الصخرة وشربوا عليها الخمر بخيانة هذا الرجل، وساءت أحوال الأمة. هذا من الأحداث السوداء في تاريخ الأمة. في العام التالي استطاع النصارى مع جيش الأردن مع جيش دمشق أن يشكلوا جيشا واحدا، الآن جيش نصراني إسلامي ينطلق من الشام لفتح مصر. وفعلا تحرك الجيش نحو مصر، والتقى الجيشان. ملك الصالح أيوب تحرك بنفسه يقود الجيش جيش مصر، والتقى الجيشان عند غزة، وهناك تحدث المعركة العظيمة عند غزة، وتحدث المفاجأة الكبرى التي لم يتوقعها أحد. مفاجأة غلبت الموازين تماما. كانت قوات النصارى والشام أعداد هائلة، عشرات الألوف، بينما جيش مصر جيش ضعيف. هنا شباب الشام الأبطال قبل ما تبدأ المعركة مباشرة يعلنون العصيان على الملك الصالح إسماعيل، وينشق الجيش الشامي وينضم إلى الجيش المصري. فالآن الملك الصالح هو الذي صار يقود جيش الشام وجيش مصر ضد النصارى، وتحدث مذبحة في النصارى أمام هذا الخلل، فيقتل من النصارى في معركة غزة 30,000، وسميت هذه المعركة حطين الثانية بالذي فعله أبطال الشام الشباب المؤمن الذين رفضوا الخيانة. وقتل النصارى وأخذ الأسرى إلى مصر، وأخذ المسلمون يتبعون المنهزمين، وفر النصارى حتى دخلوا عكا، واستطاع الملك الصالح نجم الدين أيوب أن يأخذ الشام، أخذ ممتلكات الملك الناصر داود، أخذ الأردن وفلسطين والقدس، بعدها ما أخذت، بس سيطر الآن، حاصروا القدس، وحاصر الملك الصالح الذي فر نحو دمشق فحاصره في دمشق، فبدأ أهل الشام أهل دمشق في داخل دمشق يثورون عليه، هذا وجد أنه لا يستطيع فبدأ يفاوض، قال أخرج بس أعطوني أموالي. طبعا ما كانوا يريدون قتال مع أنصاره، فوافقوا على ذلك، وفعلا تم تسليم دمشق، واستطاع الملك الصالح أن يفتح دمشق، وعادت وحدة الدولة الأيوبية من جديد على يد الملك الصالح نجم الدين أيوب. نجم الدين أيوب فورا طلب من الخوارزمية الذين كانوا فتحوا القدس سابقا أن يساعدوه مرة ثانية في فتح القدس، وفعلا تجمعوا له، وبسهولة بالغة استطاعوا أن يدخلوا القدس بعد سنة من احتلالها في عام 1244. تم تسليمها 1243. 1244 استطاع الخوارزمية أن يحصروا النصارى في القدس ويفتحوا القدس، ويأسروا منهم 6,000 واحد سيطروا. فهنا الناصر أيوب الذي كانت له مكانة في تلك الفترة بدأ يتوسط، قال أطلقوهم أطلقوهم، فظل يضغط إلى أن تحت ضغط أطلقوهم لكن بدون أمان. فلما خرجوا من القدس هنا الخوارزمية لحقوهم في الطريق، إحنا ليه مجانين كيف تركناهم نتركهم عشان هذا الخائن، فلاحقهم الخوارزمية، 6,000 نصراني الآن يهربون نحو عكا وراهم الخوارزمية، فلحقوهم في الطريق فقتلوا منهم 5,700، ما نجا إلا 300 واحد. وهكذا رجعت القدس إلى يد المسلمين، وظلت القدس في يد المسلمين إلى أن دخلها الإنجليز في عام 1917 بداية القرن العشرين، ما احتلها النصارى، كان آخر خروج نصراني من القدس، لكن ما زالت فلسطين معظمها محتل بيد النصارى. 1248 لويس التاسع ملك فرنسا الملقب بالملك التقي بتدينه الشديد يتحرك الآن نحو مصر بجيش عظيم لاحتلال مصر واسترجاع القدس بدعوة جديدة من البابا. استمرت الحملات الصليبية، واستمر بعد حصار شديد وقتال شديد استطاع أن يحتل دمياط، وبدأ التهديد الآن على القاهرة من جديد. هنا الملك الصالح أيوب يستعد للقتال، لكن القاهرة الآن بدأت تهدد، فبدأ الملك الصالح يعرض القدس مقابل مصر من جديد، فلويس رفض كما رفض الذين سبقوه، رفض، قال الآن القاهرة تحت يدي بعد ما احتل دمياط، القاهرة ما في شيء يمنعني منها، ولن أقع بنفس الخطأ، لن أمشي في الطريق الذي مشى فيه النصارى السابقون، طريق القناطر والمياه. فبدأ يلتف فذهب نحو المنصورة. هنا شباب مصر الأبطال المؤمنين بدأوا يشنون عليه الحملات كما فعلوا بالسابقين، أنهكته حروب العصابات هذه، حتى وصل إلى بلدة شارم ساح في قرب المنصورة، وسميت هذه المعركة العظيمة معركة المنصورة. جيش فرنسا يتقابل مع جيش مصر، جيش فرنسا بقيادة ملك فرنسا لويس التاسع، وجيش مصر بقيادة ملك مصر والشام الملك الصالح نجم الدين أيوب، وبدأ القتال العظيم. وتحدث المفاجأة أثناء المعركة أيضا، لكن مفاجأة من نوع آخر، أثناء معركة المنصورة يموت الملك الصالح نجم الدين أيوب في المعركة، مات موت طبيعي بدون قتال في خيمته، مات. زوجته شجرة الدر، شجرة الدر اسم عجيب في التاريخ الإسلامي، إن شئت الشجاعة وإن شئت الفطنة وإن شئت الغدر وإن شئت الغضب يتجمع في هذه المرأة. فهذه المرأة بتدبير عجيب أمرت الأطباء بإخفاء موته وسيطرت هي على الأمور وبدأت تدير المعركة هي. فالآن الناس ما يدرون أن الملك الصالح مات، فشجرت الدر بمواجهة لويس وأرسلت فورا تستدعي ولي العهد. ولي عهد مصر توران شاه كان في الموصل في ذلك الوقت في مفاوضات في الموصل، فاستدعته للعودة ليتولى ملك أبيه. واستمرت المعركة بقيادة شجرة الدر وبدأ القتل في النصارى بقيادة هذه المرأة العجيبة. واستطاع شجرة الدر أن تهزم لويس وتقتل مقتلة عظيمة في جيشه، ويؤسر لويس التاسع ملك فرنسا، يؤسر ويؤخذ أسير إلى شجرة الدر فتسجنه في سجن المنصورة. فيبدأ يفاوض على إطلاق سراحه ويعرض مبالغ خيالية بالملايين ملك، فتوافق شجرة الدر بشرط تسليم نصف المبلغ، مبلغ قبل إطلاقه والنصف بعد أن يطلق. وفعلا جاءوا بالأموال وسلموها لشجرة الدر فأطلقته. فتحرك وانسحب من مصر وأقسم لشجرة الدر بعدم العودة إلى مصر، وتحرك نحو عكا. عكا ما زالت عاصمة النصارى في تلك المناطق. ويخون كالعادة ما يتعلمون منهم، ويبدأ يجهز جيش صليبي نحو استعادة القدس، وبدأ يستعين بكل من ممكن أن يعينه. فاستعان بالحساسين الإسماعيلية أعداء الخلافة العباسية، فأعانوه، فأرسل يستعين بمونكو خان حاكم المغول، لكن المغول كانوا مسؤولين بخلافات داخلية بينهم أخرتهم عن فتح بغداد، فما استطاع أن يعينه. فاستعان بنصارى الشام، النصارى المنتشرين في بلاد الشام، نسطوريين في الشام والعراق، فأعانوه. فاستعان بالبابا، لكن البابا كان مشغول في حملة ضد ملك الرومان في تلك الفترة. ففي هذه الأثناء بينما هو يستعد أخذت استعدادات لويس، أخذت استعدادات لويس 4 سنين. في هذه الفترة كان توران شاه طبعا قد جاء واستلم حكم مصر. أول ما استلم حكم مصر أول شيء فكر فيه أن يقضي على نفوذ المماليك الذين بدأوا. طبعا المماليك من هم المماليك؟ عبيد. جاء بهم الأيوبيون بأعداد كبيرة بالآلاف، شكلوا منهم الجيوش لأجل القتال، فصاروا هم قادة الجيوش وصارت لهم سيطرة تقريبا على مصر. فخاف منهم. ففي ليلة كان سكرانا هذا توران شاه، بينما هو سكران كان أمامه شموع، فكان يمسك السيف ويضرب الشموع ويقول هكذا سأفعل بالمماليك. المماليك واقفين يشوفون المشهد، فعرفوا أن هذا نيته. فتآمروا مع شجرة الدر على قتل توران شاه وتوليتها الحكم، وفعلا تم قتل توران شاه على يد المملوك القائد المملوكي الفارس أقطاي. وبعد ما حكم توران شاه، كل الذي حكمه توران شاه 70 يوم فقط، 70 يوم كل حكمه. فتولت الآن شجرة الدر، وأعلن المماليك وأعلن الأمراء في مصر بيعتهم لشجرة الدر، أول امرأة تحكم في الإسلام. هنا الشام طبعا تتبع مصر، فرفضوا البيعة، قالوا ما نبايع امرأة. الخليفة العباسي في بغداد أرسل رسالة إلى مصر قال إذا لم يكن عندكم رجال يحكموكم أرسل لكم رجلا يحكمكم، استهزاء. فهنا بدأت الأمور تتزعزع تحت حكم شجرة الدر، وشعرت أن الحكم سيخرج من يدها، الكل ضدها. فهنا عملت حركة عجيبة، تزوجت، اختارت واحد من المماليك الضعاف فتزوجته، هو عز الدين أيبك، اختارت أضعف المماليك فتزوجته حتى تتولى الحكم بنفسها. وبعد ما تزوجته أعلنت تنازلها عن العرش لصالح أيبك، وفعلا تمت البيعة لأيبك من قبل مصر. أما الشام فتزعزعت عليه، وسمي الملك المعز لدين الله أيبك. و وبدخول أيبك للحكم انتهت فعليا الدولة الأيوبية في مصر، وبعدها بسنة انتهت في الشام، وبدأت دولة المماليك. الآن المماليك العبيد صاروا يحكمون، وهذا حدث في عام 1250 من الميلاد. هنا شجرة الدر هي التي تدير الأمور فعليا، فبدأت تعيد تنظيم البلد، وأنشأت قوة عسكرية ضخمة جدا لمصر، وأنشأت أسطول بحري ضارب في مصر، وبدأت تسيطر سيطرة كاملة على مصر. في هذه الأثناء كان الخلاف قد اشتعل بين الأيوبيين في الشام، وأعلنوا رفض الحكم المملوكي في مصر. لاحظوا كل هذه الأحداث بينما لويس قاعد يعمل على استعادة القدس. لويس في عام 1251 بعد إطلاقه بسنة، بعد إنشاء الملك المملوكي بسنة، هو الآن في عكا، بدأ يطلب المزيد من القوات من فرنسا، لكن فرنسا عجزت أن تعطيه بسبب مشاكل أوروبا. هنا تدخلت الخلافة العباسية بين الأيوبيين والمماليك لإنهاء الخلافة حتى لا تحدث معارك، لأن لويس موجود يهدد والمغول بدأوا يهددون، فالآن اهدأوا. فعلا بالوساطة العباسية استقر الصلح بين الأيوبيين والمماليك بشرط أن تعود القدس وغزة ونابلس إلى حكم المماليك، والأيوبيين يحكموا ما بقي من الشام. وظلت هذه الصراعات، ما استقر الأمر لأحد، وحاول لويس أن يجمع القوات، لكن كل ما جمع قوة تحدث مشاكل وتنتزع منه، إلى أن فقد الأمل في عام 1254 من الميلاد، وانسحب من فلسطين إلى أوروبا. طبعا ظلت عكا بيد النصارى، والممالك النصرانية ظلت بيد النصارى، لكن بانسحاب لويس التاسع الملك التقي كما يسمونه انسحب إلى فرنسا. بانسحابه انتهت أكبر الحملات الصليبية. طبعا ظلت حملات صليبية صغيرة بعد ذلك، لكن الحملة الصليبية الكبرى على الشام انتهت، ولم تحدث إلا حملة واحدة رئيسية بقيادة لويس نفسه بعد ذلك بحوالي 25 سنة، عندما توجه نحو تونس في عام 1270. لكن الحفصيين في تونس استطاعوا مع الأعراب القوة العربية الموجودة في تونس استطاعوا أن يردوه، ومات هناك وهو في تونس، وحمل جثمانه إلى فرنسا، وانتهت الحملات الصليبية الرئيسية. لكن ظلت فلسطين الجزء الغربي منها الساحل ظل في يد النصارى. في هذه الأثناء كان المغول بدأوا يدخلون العراق ويهددون بغداد نفسها. أيبك ضعيف الذي يتولى الحكم فعلا في مصر، شجرة الدر تدير الملك، أيبك يريد أن يأخذ الملك من أيديها لكن ما هو قادر، ففكر أن يعمل تحالف مع ملك الموصل، وأرسل إلى ملك الموصل يخطب بنته بالسر حتى يحدث بينهم هذا التحالف، فيعينه ويستغل وجود القوة الخارجية التي تسنده ويتخلص من شجرة الدر. اكتشفت شجرة الدر هذه المؤامرة 1257 من الميلاد، حركت بعض المماليك، قبضوا على زوجها الملك المعز أيبك فقتلته، قتلت زوجها وسيطرت مرة أخرى مباشرة على مصر، كل الأمور بيدها، سيطرة كاملة. وبدأت تعرض على المماليك، قادة المماليك أن يحكموا مصر، والكل يرفض خوفا منها، كلهم خايفين منها أن تقتلهم، مسيطرة سيطرة فعلية على مصر. هنا ظلت مصر بدون حاكم، ما استطاعت أن تعلن نفسها حاكمة على مصر، فأعلنت المنصور ابن أيبك من زوجته الأخرى، عند زوجة أخرى، أعلنته خليفة على مصر، حاكما على مصر. المنصور هذا عمره 10 سنوات، فطبعا بالنسبة لي شجرة الدر يعني عز الطلب، أنه حاكم ضعيف لا يستطيع أن يفعل شيئا، ففرصة أن تتحكم في مصر، وفعلا تحكمت في مصر. وهنا قائد الجيش سيف الدين قطز أعلن الوصاية على الخليفة، قال أنا سأتولى أمر الخليفة، واعترض على حكم شجرة الدر. الآن صار الصراع بين شجرة الدر وقطز. المماليك الآخرين اللي كانت تحركهم شجرة الدر لما وجدوا واحد قوي يتصرف أعلنوا الولاء لقطز، فأسقط في يد شجرة الدر، ما عادت تتحكم في أحد، فأرسل قطز من يعتقلها. بدأت تطلب أنصارها وإذا كل الأنصار تخلوا عنها. ففعلت فعلا عجيبا، أول ما سمعت بخبر التهديد بالاعتقال أمرت بجمع كل جواهرها، فجمعت جواهرها فأخذت الهاون فكسرت كل الجواهر حتى فتتتها، فجاء حرس قطز فأمسكوها واعتقلت. فهنا طلبت أم الملك أم المنصور الطفل الصغير أن تكون هي المسؤولة عنها، فسلمها قطز لأم الملك. فهنا أم الملك جمعت الجواري وكل واحدة بالقبقاب بدأوا يضربوها حتى قتلوها بالقباقب، قتلوها هكذا ماتت شجرة الدر. ثم ألقوها من بلكونة القصر، رموها بالخندق وهي ميتة تلبس فقط فنيلة وسروال، رموها هكذا وظلت في الخندق عدة أيام. ثم أخذوها في قفة، يعني في دخلوها في خرقة ربطوها فيها ثم دفنوها. فهكذا كانت نهاية شجرة الدر. وهنا الذي سيطر فعلا على أمور مصر هو سيف الدين قطز، من هنا جاء اسم قطز. أنا أذكر لكم هذا التاريخ حتى نعرف ماذا حدث في هذه الفترة، في العام التالي مباشرة 656 هجرية 1258 ميلادية يحدث حدث خطير جدا في الأمة، ألا وهو دخول المغول إلى بغداد وقتلوا المستعصم آخر الخلفاء وقتلوا أولاده وقتلوا كل من وجدوا من العباسيين، ومجزرة عظيمة تحدث في العاصمة في بغداد. يا أخواني يا أخوات ما تتخيلون المجزرة، قتل المسلمين على يد المغول في بغداد على أقل تقدير، أنا لن أذكر أعلى تقدير، أقل تقدير عند المؤرخين 800,000 مسلم، 800,000 يجزرون. حتى كان المغولي يأخذ 40 من المسلمين يقول لهم انتظروا حتى آتي بسيف أقتلكم به، فينتظرون استسلموا استسلام كامل، يذهب يأتي بالسيف يذبحهم ولا أحد يحرك ساكنا. طبعا سقطت بغداد، قصة طويلة، واستمرت المذبحة 40 يوما وهم يذبحون. ثم أخذوا مكتبات بغداد، أخذوا المكتبات الكتب، ناس همج لا حضارة ولا شيء، كتب من أعظم ما حدث في التاريخ، أعظم مكتبة في العالم كل مكتبة بغداد. فأخذوا الكتب فرموها في النهر، فمن كثرتها عبروا عليها بخيولهم إلى الضفة الأخرى، عملوا منها جسر همج. وتولى طبعا هولاكو كان هو الذي يحكم، وكان قائد الجيوش التي فتحت بغداد كتبغى، كتبغى الذي يسمونه شارب الدماء. وبدأ الآن التهديد على الشام ومصر. هنا تحرك رجل عظيم جدا من المسلمين، هو العز بن عبد السلام مرة أخرى، العالم العظيم مجدد الدين في زمانه، سلطان العلماء. الآن هو موجود وين؟ أي موجود في مصر. فجمع العلماء وأعلن عزل المنصور، خليفة ضعيف 10 سنين سيحكم، من سيواجه المغول؟ بدأ التهديد على المسلمين جميعا، وأعلن الخلافة لقطز بشرط أن يعلن الجهاد. وقطز نفسه كان متحمس للجهاد فأعلن الجهاد، وأعلن العز بن عبد السلام أن الجهاد صار فرض عين. هذه الأحداث تحدث في مصر بينما بغداد الآن استسلمت. تحرك المغول نحو الشام فاستسلمت لهم دمشق بدون قتال، فتوجهوا نحو حلب فقاومت حلب ففتحوها، ما أحد يقف أمامهم، فقتلوا في حلب 100,000. هنا هولاكو طبعا يدير من بلاد المغول، أرسل رسالة من بلاده إلى كتبغى فأرسلها إلى الملك المظفر سيف الدين قطز. هولاكو طبعا كان شارك في هذه الفتوحات، ثم غادر سوريا نحو بلاده. رسالة فيها كلام طويل، اخترت لكم بعضها. هولاكو يقول لقطز: اتعظوا بغيركم وأسلموا لنا أموركم، فنحن لا نرحم من بكى ولا نرق على من اشتكى. أي أرض تؤويكم؟ أي طريق تنجيكم؟ أي بلاد تحميكم؟ فما لكم من سيوفنا خلاص ولا من مهابتنا مناص الحصون عندنا لا تمنع والعساكر لقتالنا لا تنفع ودعاؤكم علينا لا يسمع. هنا قطز رحمه الله تصرف تصرف عجيب، أخذ هؤلاء الرسل الذين جاءوا بالرسالة فقطعهم، ثم قطع رؤوسهم فعلق الرؤوس على باب زويلة، واستعان بالله تعالى وتوكل عليه، ونشر العلماء والدعاة في مصر يعلنون الجهاد ويطلبون الناس للجهاد، وبدأ الناس يتجمعون لقطز وتحرك نحو فلسطين. تحرك قطز نحو فلسطين، كان المغول قوات منتشرة في فلسطين سيطرت على كل فلسطين، فاستطاع قطز فورا أن يدخل غزة، مقاومة مغولية صغيرة فيها تخلص منها بسرعة. في اليوم التالي تحرك نحو عين جالوت، المعركة العظمى في تاريخ الإسلام، 658 هجرية، تحرك في تاريخ 26/7/1260 من الميلاد، عين جالوت شمال شرق فلسطين، والتقى الجيشان في 25 رمضان من ذلك العام 658 هجرية الموافق 6/9/1260 ميلادية. التتر طبعا أكثر خبرة، معنويات عالية جدا، لم يهزموا قط، تفوق رهيب بالأعداد، سلاح فرسان صائق كانوا يرسلونه قبلهم يفتح ثم يدخلون يفتحون الباقي، قواعد وطرق ميسرة، إمدادات قريبة جدا منهم، مواضع عسكرية أفضل مسيطرين عليها، بينما قطز بعيد عن إمداداته متوغل في فلسطين، ليس معه إلا جيش الإسلام المستعين بالله، ومعه العلماء والدعاة وجيش تائب منيب انتشر فيه الوعظ وبدأ التكبير فيه، بالإضافة إلى قائد مؤمن بالله رب العالمين. فلما استعد الجيشان يوم الجمعة توقف قطز عن القتال، ما قاتل، فاستغرب الناس فأعلن، قال لا نقاتل إلا بعد صلاة الجمعة. طبعا ما صلوا الجمعة بس ينتظر صلاة الجمعة، قالوا لما؟ قال حتى يكون لنا دعاء المسلمين في الأرض. وفعلا بينما هو يقاتل المسلمون يدعون له في أرجاء الأرض بالنصر على هؤلاء الأعداء، وبدأ القتال، ودخل المغول في جيش المسلمين حتى وصلوا إلى خيمة قطز، فقتلوا جل نار، جل نار حب الرمان، قتلوا جل نار زوجة قطز، وصدهم المسلمون فتراجعوا. هنا لما سمع قطز بمقتل زوجته، ما ماتت، ضربت فكادت تموت، فجاء إليها يجري فقال وا حبيبتاه، فقالت لا تقل وا حبيبتاه بل قل وا إسلاما، فكانت أول من نادى بهذا النداء. فظل يقاتل على رجليه، فجاء واحد من أبطال المسلمين من المماليك فأراد أن ينزل عن فرسه ليعطيه قطز، فقال لا قاتل على فرسك، وأمر بفرس يأتيه، قال أنت أولى، لما لا تركب الفرس، فلو أن بعض الأعداء رآك لقتلك، وهلك الإسلام بسببك، لأن الناس على قائدهم. فقال قول في منتهى العظمة، قال أما أنا إن قتلت فأروح إلى الجنة، وأما الإسلام فله رب لا يضيعه. بهذا الإيمان استمر القتال، وجيء بفرس لقطز وظل يقاتل حتى انتصر المسلمون على المغول وقتلوا قائدهم كتبغى. فلما سمع قطز بمقتل كتبغى نزل ومرغ وجهه بالتراب شكرا وحمدا لله رب العالمين، سجودا لله رب العالمين على هذا النصر المبين. وبدأ تتبع المغول في الشام، وهرب المغول نحو دمشق. 5 أيام من عين جالوت افتتح قطز، ما توقف، معارك مستمرة. ففر المغول أمامه، تركوا كل شيء، فطاردهم نحو حلب، فتركوا حتى الأسرى ما قتلوهم من خوفهم من قطز، وتركوا كل شيء حتى أموالهم، فقط يريدوا النجاة بأنفسهم. وخلال شهر واحد فقط استعاد قطز كل بلاد الشام، وفر المغول أمام ما توقفوا إلا عند بخارة. هكذا عظمة قطز رحمه الله تعالى. طبعا ما زالت الممالك النصرانية عكا وما حولها بيد النصارى، فبدأ قطز يعد العدة لافتتاح الآن الممالك النصرانية عكا وبيروت وطرابلس وأنطاكيا. لكن في عودته من بلاد الشام يموت قطز مقتولا اغتيالا، اتهم بهذا الاغتيال والله أعلم نائبه بيبرس، لكن هناك مؤثرات أيضا تشير إلى أنه لا ليس بيبرس، من قتله الله أعلم، لكن قتل قطز في عام 1260 وتولى الحكم بيبرس. بيبرس فورا سيطر على الشام ومصر، ما انشقت وما تمزقت، سيطرة شديدة للمماليك، قوات عظيمة بناها المماليك في مصر سيطرت الآن على مصر. فبدأ بيبرس يتحرك نحو فلسطين من جديد. 662 هجرية يدخل بيبرس فلسطين، 663 يحرر قيسارية وحيفا وأرسوف، في العام التالي يحاصر عكا عاصمة النصارى فتصمد أمامه، فيحاول ويحاول فتصمد أمامه فيفشل في فتح عكا فيتركها، فيتوجه نحو صفد فيفتحها، فيستمر في القتال. 666 يفتح يافا، ثم يتحرك إلى الشمال، ترك الآن الممالك النصرانية بالجنوب، تركها نحو شمال الشام إلى أنطاكيا، أكبر الإمارات النصرانية ومن أوائل الإمارات النصرانية، فيحاصرها فيفتحها بعد 5 أيام فقط من الحصار، وتحدث هزة عظيمة في أوروبا وهزة عظيمة في الممالك النصرانية التي في فلسطين. كيف تسقط أنطاكيا؟ تسقط في 5 أيام؟ فهنا النصارى أرسلوا يستعينون بالمغول، تعالوا نساعدكم لإرجاع ما أخذ منكم، وأرسلوا يطلبون الإمدادات من أوروبا، فتأتي الإمدادات من أوروبا. أما المغول فيرسلوا قوات صغيرة بسبب مشاكلهم هناك، لكن أيضا بسبب خوفهم من المسلمين. ظل بيبرس في توسعه أثناء وصول هذه الإمدادات، فاستطاع أن يفتح حصن الكرك في إمارة طرابلس، وحصن الكرك من أعظم حصون إمارة طرابلس، فصارت إمارة طرابلس مهددة. الآن وصلت الإمدادات من أوروبا ووصلت القوات المغولية. هنا بيبرس بدأ بالمفاوضات مع الممالك النصرانية الموجودة. في عام 670 جرت هذه المفاوضات، وفعلا وافق الطرفان، النصارى خايفين منه وهو خايف من المغول أن يرجعوا، فاتفق الطرفان على هدنة، كل واحد يمسك ما بيده لمدة 10 سنوات، وهدأت الأمور في الشام وفلسطين 10 سنين. بعد الهدنة ب6 سنوات يتوفى بيبرس رحمه الله تعالى بعد أن أعاد معظم فلسطين، ويتولى الحكم بعده مملوك آخر هو قلاوون، ويبدأ حكم أسرة قلاوون على مصر بعد أن كان بيبرس وصل بحكمه من البحر الأسود إلى المحيط الهندي، ووصل من الفرات إلى تونس، كل هذا ملك بيبرس. واستمر قلاوون في الهدنة. 682 هجرية جدد الهدنة من جديد مع أهل عكا بعد ما جاء هجوم من المغول، فتحت هذا الهجوم دفعه بيبرس، وخاف من التحالف المغولي النصراني، فعمل هدنة سنة 682 هجرية. 688 هجرية يحدث حدث خطير جدا، النصارى في الهدنة يتفقون مع المغول بالسر، ويتفقون مع حاكم دمشق والي دمشق من قبل المماليك، فيثور على قلاوون، ويتحالف هذا المسلم في دمشق مع النصارى في عكا والممالك النصرانية مع المغول، فيتجمع جيش من أعظم الجيوش ضد المسلمين، 80,000 مقاتل، فيتصدى لهم قلاوون، وتحدث معركة عظيمة، ويقدر الله له النصر عليهم، فينكسر هذا التحالف ويستمر حتى توسع الآن، بدأ يقضي عليهم يتابعهم في كل مكان، ما استطاع أن يفتح عكا، عكا ما زالت حصينة، ففتح طرابلس وقضى على هذا التحالف. هنا سيطر على الأمور، أهل عكا الآن بدأوا يشعرون بالخطر، فبدأوا يعتدون على المسلمين في كل مكان ويرجعون إلى حصونهم. هنا أصر قلاوون على أن يفتح عكا نفسها. كل الخطر من عكا، أحصن المدن الإسلامية التي بيد النصارى. في العام التالي 689 هجرية 1290 أعلن قلاوون الجهاد في سبيل الله لفتح عكا. هنا النصارى أعلنوا الحرب الصليبية، فتحرك قلاوون وتجمع النصارى من الممالك النصرانية في عكا لحماية عكا، وتحرك قلاوون بجيش مصر العظيم نحو عكا، وتحدث المفاجأة ويموت قلاوون وهو في طريقه إلى عكا، ويتولى الحكم من بعده ابنه الأشرف خليل، سماه خليل صلاح الدين تشرفا بصلاح الدين. هنا النصارى فورا أرسلوا يفاوضونه، يفاوضون الأشرف على أن يرجع وتهدأ الأمور ويعقدوا هدنة، فرفض، رفض واستمر، أكمل الطريق. هكذا سبحان الله تربية جهادية، فأكمل الطريق نحو عكا، وطلب من أهل الشام يأتونه، فجاء وتجمع المسلمون وبدأ الحصار على عكا في عام 690 هجرية 18/5/1291 من الميلاد. بدأ الحصار على عكا التي ما استطاع صلاح الدين أن يفتحها، وما استطاع بيبرت أن يفتحها، تفتح على يد الأشرف خليل صلاح الدين ابن قلاوون، ويحرر عكا، ويحرر باقي فلسطين، وينهي الوجود الصليبي في فلسطين بعد 200 سنة وهم موجودين في أرض فلسطين. 200 سنة كانت نهايتهم على يد الأشرف خليل صلاح الدين، وظلت فلسطين بيد المسلمين، بيد هذه الأسرة، وظلت بعد ذلك في يد العثمانيين إلى تاريخ 10/12/1917 من الميلاد، عندما دخلها الإنجليز بعد الحرب العالمية الأولى، في أثناء الحرب العالمية الأولى، ودخلوا القدس. فإذا انتهت الحروب الصليبية وتحررت فلسطين. الراية يا إخواني يا أخواتي التي حررت فلسطين ليست راية قومية ولا راية عربية ولا راية علمانية، بل راية إسلامية. حررت فلسطين ليس بالمفاوضات، حررت فلسطين بالجهاد في سبيل الله. أبرز رموز الجهاد الإسلامي في فلسطين، في تحرير فلسطين، عماد الدين زنكي، نور الدين زنكي، صلاح الدين الأيوبي، قطز، بيبر، قلاوون، الأشرف، كلهم ليسوا من العرب. قضية فلسطين ليست قضية عربية، قضية فلسطين قضية المسلمين. عندما صار البعد الإسلامي هو البعد الاستراتيجي للقضية الفلسطينية، تحررت فلسطين. عندما حكموا بالإسلام، عندما كانت نداءاتهم بالإسلام وليست بالعروبة، عندها فقط تحررت فلسطين. استعادة فلسطين يا أخواني يا أخواتي أخذت 200 سنة، 200 سنة لم يسلمها المسلمون قط أبدية لليهود ولا للنصارى ويعقدوا صلح سلام وينسوا جزء من فلسطين أبدا. إذا كان جيل من أجيال المسلمين قد أصابه الخنوع والخضوع، فليصبر ويسلم الراية للجيل التالي، فلعله تنهض به راية الجهاد. 200 سنة صبر المسلمون حتى تحررت فلسطين، أفلا نصبر؟ الذين اغتصبوا فلسطين في ذلك الوقت جيوش جرارة من كل أوروبا، من كل أوروبا. لا يقول قائل نحن لا نستطيع أن نقف أمام اليهود. من هؤلاء أمام عزة الله عز وجل؟ إذا توحدنا وأعلننا الجهاد في سبيل الله، والله لنحررن فلسطين كما حررها المجاهدون من قبل. انظروا التاريخ وتعلموا منه. التاريخ عندما ننصر الله ينصرنا، عندما نرتبط بحكم الله ونطبق شريعة الله يأتي النصر. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بهذا ينتهي التاريخ تاريخ القدس وفلسطين في أجزائه الرئيسية الأولى، ويدخل بعد ذلك بقرون، قرون طويلة. طبعا خلال كل هذه الفترة اليهود ليس لهم وجود في أرض فلسطين، إلى أن جاء الإنجليز الملاعين في الحرب العالمية الأولى وسيطروا على فلسطين وأخذوا الانتداب من عصبة الأمم وأعلنوا وعد بالفور لليهود. عندها جاء اليهود بأعدادهم الكبيرة، وبعد ذلك بفترة أعلنوا دولتهم وجاءت الحروب بينهم وبين العرب والمسلمين. هذا الجزء من التاريخ جزء خطير جدا، هذا التاريخ الأسود الذي نعيشه اليوم. فلنا لقاء بإذن الله في حلقات متسلسلة مع تاريخ القدس وفلسطين في القرن العشرين. إلى أن نلتقي، لا تنسونا من صالح دعائكم.